والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أثرنا وجوها لتخريج وجوب المقدمات المفوتة التي لا بد من تحصيلها قبل الوقت. تغينا إلى وجه سادس. هذا الوجه السادس يتم حتى إذا قام الوقت الاستقبالي من شرائط الاتصال. أي أن دخول الوقت شرط اتصاف الفعل بالمصلحة والمحبوبية والإرادة. حيث لو لا تحقق الشرط لا مطلوبية ولا إرادة في الفعل. ما أن دخول الوقت شرط في التحقق فقط. مع التقيد من الواجب بل شرط في الاتصاف أيضا. هنا أيضا يقال وجوب المقدمات المفروضة قبل الوقت رغم أن الشرط شرط مقارن لا متأخر. استحالة الشرط المتأخر استحالة الواجب المعلق. الوجوب النفسي للفعل الاستقبالي وهو الصوم مثلا في النهار يكون فعليا من الحاجة لا قبله. مع ذلك يقال بوجوب الغسل والطهور من الجنابة والحيض مثلا قبل الحاجة. والوجه في ذلك هذا الإيجاب للمقدمات مع أن الوجوب المقدمات رابع لوجوب ذي المقدمات مبني في المقام على أن يكون القدرة على الواجب التي هي أيضا شرط على المشهور في التكليف القدرة عليه ما دخول الوقت. القدرة عليه يكون شرط من شرائط الترتب لا من شرائط الاتصال. بمعنى أنه تارة يكون العجز عن الواجب في وقته ولو بسبب ترك بعض المقدمات قبل الوقت كان العاجز عن القدرة رافعا للاتصال. بمعنى أنه شرط في الوجوب من شرائط الاتصال. فمن يعجز واقعا لا يكون حينئذ الفعل منه مطلوبا للمولى وفيه مصلحة وإله للمولى أصلا. وأخرى تكون القدرة على الواجب في وقته من شرائط الترتب أي مأخوذ شرطا في الوجوب والإيجاب لأن كل تكليف مثلا لا بد أن يكون مشروطا بالقدرة والقدرة من شرائط الوجوب لكنه من شرائط الوجوب من دون أن يكون دخيلا في الملاك بل شرطا في الإيجاب لكي لا يعين التكليف غير المقدور مثلا على خلاله بحيث لو أجز لو صار عاجزا الملاك فعلي والمولى محتاج إليه لكنه يفوته عن عذرين يفوت على المكلف بعجزه وعدم قدرته عليه. لا أنه لا محبوبية في طرف العاجز ولا منافع أصلا يفوت. إذا كانت القدرة من شرائط الاتصال أيضا كما أن الوقت من شرائط الاتصال القدرة أيضا من شرائط الاتصال فهنا لا يعقل وجه لإيجاب المقدمات المفوتة قبل الوقت لأن المكلف في مثل هذه الحالة إذا ترك المقدمة قبل الوقت ودخل الوقت أصبح عاجزا تكوينا أصبح عاجزا من أول الوقت عن تحقيق الفعل المقيد بالطهور وهو الصوم والإمساك عن طهورين. فمن دخول الوقت يكون عاجزا عن ذلك هنا في أوله من حال الآيات الأولى. والمفروض أن العاجز يكون رافعا مطلق العاجز عن الواجب في وقته يكون رافعا للاتصاف بالمحبوبية والملاك. إذن فلا يكون قد فوت على المولى ملاكا بل رفع موضوع الملاك. يكون هذا من قبيل من يرفع يمنع من أن يعطش المولى ويرفع حاجته إلى الماء، لا أنه يعطش لكنه لا يتمكن من تحقيق الماء له. هنا سوف يكون بحسب الحقيقة من يترك المقدمة المفوتة فيعجز في الوقت ولو بلحاظ أوله من تحقيق الواجب الارتباطي تمامه مع الطهور، هذا مثل هذا المثلث يكون رافعا لموضوع الحاجة والمدار، لا أنه يكون مفوتا لمدار مع المولى. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تجد المقدمات المفوتة قبل الوقت لا عقلا ولا شرعا. وأخرى يكون تكون القدرة على الامتثال في الوقت يعني بالواجب بتمام قيوده في الوقت تكون القدرة غير دخيلة في الاتصال، وإنما مجرد شرط في التكليف. ما قلنا أن القدرة لابد أن يؤخذ قيدا وشرطا في الوجوب أيضا. إذن لو عجز نفسه، لو عجز تكوينا أو باختياره، سوف يكون نتيجة عجزه في الوقت أن المولى حينما يدخل الوقت تصبح حاجته إلى الفعل وتصبح المصلحة في الفعل فعلية، وإرادته للفعل ومحبوبية الفعل فعلية، وهذا الأمر لا يمكن أن يأمر به لأن المكلف عاجز عنه، لا يمكن أن يأمر به لأن المكلف عاجز عنه. هنا سوف يكون في مثل هذه الحالة، نسمي هذه الحالة بأن القدرة على الامتثال ولو من ناحية هذه المقدمة التي تركها وفوتها، القدرة على الامتثال من ناحية هذه المقدمة ليست دخيلة في الاتصال، وإنما هذه القدرة من شرائط ترتب فقط، أي هذه القدرة لو انتفت لا تنتفي الحاجة، إنما لا يتحقق المحتاج إليه لأنه لا تنتفي الأصل الحاجة. إذا كان الأمر هكذا حينئذ تكون المقدمات قبل الوقت واجبة، إما بوجوب العقل فقط، وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام، أو بوجوب شرعي أيضا، وهذا ما ذهب إليه المحقق المائني وسماه بمتمم الجعل في المقام أيضا، ولعله يستظهر من كلام في الكفاية أيضا على ما سوف نذكره. كيف تجب حينئذ المقدمات قبل الوقت في هذه الفرضية مع أن دخول الوقت شرط من شرائط الاتصال؟ المفروض أن دخول الوقت شرط من شرائط الاتصال بنحو شرط المقارن لا المتأخر، يعني الحاجة تنشأ في حين حصول دخول الوقت، والمطلوبية تحصل حين ذاك والمحبوبية، لكن القدرة على الامتثال والعجز من الامتثال لا يكون رافعا لتلك الحاجة. كيف تجب المقدمة؟ الوجه في وجوب المقدمة حينئذ يبتني على نقطتين، أقول نقطتين، إحداهما أنه هنا حيث أن هذه الحاجة والملاك والمصلحة بدخول الوقت يصبح فعليا ولو في وقته، والقدرة لا تكون رافعة للحاجة، حينئذ هنا يوجد نقطتان بمجموعهما يقتضيان وجوب المقدمة المفوتة عقلا على الأقل. النقطة الأولى هي أنه الغرض الذي يكون فعليا للمولى، الأغراض الفعلية والمتحققة للمولى والتي المولى تصدى إلى إبراز الحاجة إليها وطلبها من المكلف وتسجيلها على ذمة المكلف، يعني المولى لم يسكت عنها، حاجات ومصلحة أو محبوبية بلغت مرتبة حركت المولى على الأمر بالفعل ولو بنحو الشرط بنحو الواجب المشروط في الوقت، الملاكات ومبادئ الحب التي المولى تحرك إلى تحصيله، تحصيلها هذه الملاكات تكون كالخطابات منجزة وداخلة في ذمة المكلف عقلا، أي أنها العقل يحكم بأن مثل هذه الملاكات لا بد من تحصيلها، لأنها ملاكات مولوية وأغراض مولوية فعلية تامة الاقتضاء بالغة وبالغة مرتبة تحريك المولى لتحصيله وطلبه ولو بجعل الوجوب المشروع. إذن فهذا الملاك الموجود هنا ملاك الفعل وهو الصوم المقيد بالطهور من حين من أول آنات الفجر، هذا الفعل فعل فيه ملاك فعلي تام ناجز بالغ مرتبة حمد المولى على طلبه بجعل الوجوب المشروع في الواقع، جعل الإجابة على المكلف. ومثل هذا الملاك وإن سقط خطابه للعاجز، مثل هذا الملاك كالخطاب في نفسه من حيث كونه داخلا في عهده مكلف عقلا أي منجزا عقلا على المكلف. نعم القدرة أيضا شرط من شرائط التنجيز، هو لابد له من حساب آخر نحسبه في مثله الثاني، فما مع قطع النظر عن حيثية القدرة مثل هذا الملاك حاله حال الخطاب من حيث أنه من الخطاب من الأمور التي يحكم العقل بتنجزها وبأن المكلف مسؤول عن تحقيقه لمولاه لأنه ملاك فعلي لم يرتفع ملاكيته ومحبوبيته وبالغ مرتبة تحريك حمل المولى على أن يطلبه ولو بنحو الوجوب المشروع في الوقت المكلف، أن ملاك فعلي تام المحركية وتام الاقتضاء من حيث تحريك المولى وتصدي لطلبه من المكلفين من عباده من المواليد. ومثل هذا الملاك لا إشكال في أنه كالخطاب، الخطاب ليس إلا عبارة عن هذا روح الحب كما قلنا ونقول فيما سبق، فإن ما هو موضوع للتنجيز ليس لقلقة الاعتبار وإنما مبادئ الحب. طبعا إذا بلغت هذه المرتبة هي مرتبة حمل المولى على أن يسجل هذا ويتصدى لطلبه من عبيده من عباده، وهذا هنا تحت هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية القدرة على التكليف، القدرة على التكليف والعاجم القدرة على التكليف أيضا شرط في التنجز، بل شرط في الخطاب أيضا كما قلنا شرط في التنجز، لكن أي قدرة على أي قدرة شرط في التنجز؟ القدرة التي تكون هذه القدرة خارجة عن اختيار المكلف، أي العجز الذي يمنع التنجز، هذه الأدب العجز الذي هو مانع عن التنجز، أي عجز وعدم اختيار يكون مانع عن التنجز؟ العجز وعدم الاختيار الذي لا ينشأ من فعل المكلف نفسه، لأن كما إذا كان تكوينا عاجزا من أول الأمر الأخير كمن لا يجد ماء مثلا أو لا يتمكن من الوضوء من الطهور، أما العجز الذي ينشأ من اختيار المكلف لفعل يؤدي به إلى أن يصبح عاجزا هذا لا يكون مانعا عن التنجز عقلا، لأنها لا بحسب الحقيقة القدرة فيه محفوظة. وهذا أحد معاني الاختيار، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، أحد معاني الاختيار الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، معنى هذا يعني أن عجزا ينشأ من اختيار المكلف، لأن المكلف يختار فعلا أو تركا يؤدي به إلى أن يصبح عاجزا، كما إذا أراق مثلا الماء فعجز عن الوضوء مثل هذا لا يكون لا يستطيع أن يقف بعد أن أرقت الماء الآن ليس لي ماء فأنا عاجز عن الوضوء، هذا لا ينفي كونه عاصيا لخطاب الوضوء لأنه قد عجز وجعل نفسه ممتنعا، جعل الفعل المطلوب المولوي ممتنعا عليه بسوء اختياره، والامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. كذلك هنا أيضا هذه النقطة الثانية، المكلف حيث أنه كان قادرا على فعل الوضوء فعل الطهور والغسل قبل الفجر، فحينما يترك الغسل قبل الفجر في أول آنات الفجر سوف يكون عاجزا عن الوضوء عن الطهور في هذه الآن الأول من الإمساك، يكون عاجزا وممتنعا عليه هذا القيد وهو الطهور، إلا أن هذا عجز نشأ من سوء اختياره، نشأ من أنه ترك هذا الفعل قبل الوقت قد يمكنه أن يتأخر ويختصر قبل الفجر، لكن من أول آلات الفجر يكون إنشاقه إنشاقا معه طهورين عن الجنابة والحيض. إذن فمثل هذا العجز لا يكون حينئذ مانعا عن التنجز للتكليف ولكل ما يكون كالتكليف وهو الملاك الفعلي. إذن ففي المقدمة النقطة الأولى نقول الملاك الذي يكون فعليا وشرائط اتصافه تامة، هذا الملاك كالخطاب من حيث دخوله في عهدة المكلف وفي دائرة المنجزية، لأنه ملاك فعلي تام بالغ مرتبة التنجز، وإن كان الخطاب ساقطا للعاجز يسقط الخطاب. كما في مواد العصيان فإن الإنسان حينما يريق الماء يسقط خطاب الوضوء عنه ويتوجه إلى خطاب التيمم، لكن هذا السقوط سقوط عصياني بمعنى أنه لا يمنع من أن يكون هذا قد دخل في تنجز في ذمته، وهذا يعاقب أيضا عليه. كذلك هنا هذا الملاك وإن كان خطابه ساقطا لمن ترك الغسل قبل الفجر من أول آلات الفجر لأنه غير متمكن منه، إلا أن هذا الملاك حيث أن ملاكه فعلي وهذه القدرة ليست رافعة للملاك، فمثل هذا الملاك حاله وحال الخطاب من حيث أنه أمر يدخل في التنجز بالوحدة من دون فرقين، لأنه ملاك بلغ مرتبة حمل المولى وتصديه لأن يطلبه، ملاك فعلي بالغ هذه المرتبة يطلبه من المكلف، وإنما سقط الخطاب من باب من قبيل السقوط العصياني في موارد العصيان والتعجيز. النقطة الأولى والنقطة الثانية أن سقوط الخطاب بالعجز إذا كان سقوط الخطاب بالعجز إذا كان بعجز غير راجع إلى اختيار المكلف سوء اختياره، مثل هذا لا يكون فيه عصيان بحق، يعني مثل هذا يكون رافعا للتنجز على الأقل إن لم يكن رافعا للخطاب، كما أن الصحيح يرفع الخطاب أيضا لا أقل أنه يرفع التنجز مانعا عن التنجز. أما إذا كان العاجز ناشئا من سوء الاختيار مثل هذا لا يكون بحسب الحقيقة رافعا للتنجز، فالتنجز يكون فعليا. وهذا معناه أن العقل يحكم بأن هذا الملاك الذي سوف يصبح فعليا بدخول الوقت ولا تكون القدرة عليها في داخل الوقت من ناحية هذه المقدمة من شرائط اتصاف الملاك ومن شرائط فعلية الملاك ومن شرائط تحقيقه، فقط في مثل هذه الموارد العقل يحكم بأن هذا الملاك منجز في ذمة المكلف، ومنجزيته معناه أنه يجب أن يحافظ عليه ويحفظه من ناحية المقدمات التي ترجع إلى اختياره، فإذا أساء الاختيار وترك تلك المقدمات ودخل الوقت ولم يكن حينئذ متمكن من هذا على اختيار سوء امتناع لسوء الاختيار لا يكون عذرا له ومانعا عن المنجزية واستحقاق العقوبة على المخالف بحسب الحق، يكون مخالفا لروح تكليف المولوي، مخالفا لملاك مولوي فعلي منجز عليه لا محالة. إذن فيكتفون المقدمات واجبة التحصيل عقلا قبل الوقت، ومعنى الوجوب العقلي هو التنجز، هذه العبائر مرادفة الوجوب العقلي قبل الوقت يعني التنجز، يعني هذا الملاك الذي سوف يصبح فعليا منجز عقلا على المكلف من ناحية هذه المقدمة لو تركها قبل الوقت. نعم لو كان تركه للمقدمة المستلزم لامتناع العمل عليه في أول الوقت رافعا لأصل الملاك، وإن شرائط الاتصال لا تنجز لأنه لم يفوت ملاكا فعليا قبل الوقت يعجز نفسه، وبدخول الوقت بالعجز يرتفع أصل العطش أصل الحاجة إلى هذا الشيء، فلم يفوت ملاك على المولى، هناك لا تجد المقدمة قبل الوقت. أما إذا كان القدرة من ناحية هذه المقدمات ليست من شرائط الاتصال، حينئذ العقل يحكم بأن مثل هذا الملاك حاله حال الملاك الذي يبقى على حاله بسقوط الخطاب بالعصيان التعجيز بعد فعلية التكليف، الآن هناك التكليف أولا صار فعليا الخطاب أيضا ثم أسقطه بالتعجيز لمن أراق الماء بعد دخول الوقت، هنا الخطاب لم يصبح فعليا أيضا في داخل الوقت وجوبه إنشاء إجابه لكن ملاكه فعلي، أنا أعلم بفعلية بلاشي أحضر الفار لأنه وقت دخل والدخول والوقت شرط للاختصار. اتصف الفعل بالمصلحة والقدرة والعجز ليس دخيلا في الاختصار، أي الفعلية باقية للملاك وللمحبوبية. إذن هذا ملاك فعلي يحرزه العاب من قبل المولى، وهو ملاك بالغ مرتبة تصدي المولى لتحصيله، لأنه جعل الوجوب الإيجاب المشروط بدخول الوقت عليه، وإنما الإيجاب لم يصلح فعليا لقيد القدرة غير الدخيلة في فعلية الملاك، لا لقيد دخيل في فعلية الملاك. روح الخطاب وروح الصوت هو الملاك الذي يكون منجزا في مثل هذه الموارد وداخلا في عرض المثلث كما ذكرنا في المثلث. فعلية والتعجيز الذي يحصل من سوء اختيار المكلف بترك هذه المقدمة قبل الوقت لا يكون رافعا للتنجز، إذن فالمقدمة تكون منجزة والمكلف مسؤول عقلا عن حفظ هذا الواجب وهذا الملاك اللزومي للمولى من ناحية هذه المقدمة قبل الوقت. وهذا هو التقريب الذي يثبت الوجوب العقلي بمعنى التنجز لهذه المقدمات المفوتة قبل الوقت. وأما الوجوب الشرعي الغيري أيضا بيّنه المرجع. المرجع هنا هكذا قال حينما يكون الأمر هكذا، حينئذ هذه المقدمة ليست قد منجزة عقلا والعقل يحكم بتنجيزها، بل الشارع أيضا يأمر بها ويوجبها ولو بالوجوب الغيبي. وهذا يكون جعلا متمما بحسب الحقيقة جعلا متمما لذاك الجعل النفسي المشكوك بدخول الواقع، حيث أن ذاك الجعل عند مثل المرجى القائل باستحالة الواجب المشهور بالشرط المتأخر لم يكن يمكن سحبه وجره وجعله من أول الأمر ولو مشروطا بدخول الوقت نحو الشرط المتأخر. وماذا يصنع حينئذ؟ لم يكن للمولى مثلا قدرة على حفظه من هذه الناحية بنفس الجعل الأول باستحالة الجعل المعلق الواجب المعلق واستحالة الإيجاب المشهور بشرط المتأخر قبل وجود استحق الشرط يصبح الإيجاب فعليا. هذا كله كان ممتنعا عن المولى، ولكن أن يجعل أمرا آخر يكون روحه ملاكه مربوطا بذلك كما ذكره في سائر المواد. هذا هنا قسم من أقسام المتمم الجعل، ذكر قسما منه في باب الواجب التعبدي حينما كان يمتنع عند المرجاء أخذ قصد القربة تحت الأمر الأول مع كونه دخيل في غرض تكليف واحد نفس التكليف الأول، يبينه بجعل آخر سماه هناك متمم الجعل بأمر آخر بقصد التقرب بالأمر الأول المتعلق بذات الفعل بلا قصد القربة. هنا أيضا مورد ثاني من موارد متمم الجعل، كلما لم يكن المولى يمكنه بنفس الجعل الواحد يحرك ويسجل غرض ما فيه غرضه على المكلف يسجل، وإنما يمكنه أن يسجله بجعلين وهذا الغرض حيث أنه غرض لزومي وفعلي، قال المولى يتصدى لجعله بجعلين، جعل يتعلق بمقدار الممكن وجعل آخر يحفظ ما يكون دخيلا. هنا أيضا هكذا، هنا الجعل الأول حيث أنه لم يكن يكفي إذ قد المكلف حينئذ يقول أنا أنتظر إلى أن يدخل الوقت، حينما يدخل الوقت يكون عاجزا عن تحقيق الواجب وهو الطهور من الجنابة في أول آنات الفجر فيفوت على المولى هذا الغرض. فمن أجل أن لا يفوت يجعل الجعل الثاني وهو جعل وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت، ويكون هذا متمما للجعل الأول. ومعنى المتمم عند المرجاء أنهما روحا يرجعان إلى ملاك واحد وتكليف واحد، لا تكليفان لا يوجد تكليفان مستقلان نفسيان، وإنما هذا اضطرار للمولى في مقام وصوله وتحصيله لغرضه الوحداني أن يجعل هذين الجعلين، لأنه لا يمكن أن يجعله بجعل واحد إلا على نحو الواجب المشكوك بالشرط المتأخر أو الواجب المعلق وكلاهما محال، فيجعل جعلا مشكوكا بالشرط المقارن نحو الواجب المنجز لا المعلق، ثم يوجب المقدمة المفوتة قبل الوقت بجعل آخر غيري أو نفسي. هذا يكون بحث اصطلاحي في تلك الرجال نفسي تهيئي او غيري، وفي الكفاية كلام ووجه قد يكون تمحيص يرجع الى مثل هذا البيان اذا اردنا ان نجعله بيانا تاما، فانه في الكفاية بعد ان ذكر الوجهين الاول والثاني المذكورين في صدر هذا البحث ذكر وجها ثالثا حاصله انه يمكن ان تكون المقدمات المفوضة واجبة بوجوب نفسي تهيئي، بوجوب نفسي تهيئي أي الوجوب نفسي، ولكن الغرض من هذا الإجاب النفسي التهيئ للعمل للواجب الاستقبالي المشروط في الوقت. هذا إذا كان مقصود من التهيئ هذا المعنى أن هذا الروحان غرض واحد وملاك واحد، لا أن هناك واجبات الأم جعلا تعدد الجعل، وهذا الجعل الثاني متمم التعدد في عالم الاعتبار والجعل لا في عالم الإرادة واللوب وروح الصوت، يرجع إلى هذا المعنى. وإذا كان معنى آخر لا يرجع إلى هذا، يقصد أن هناك وجوب نفسي مستقل والتهيئ مجرد حكمة وغرض وملاك في وهذا حينئذ ممنوع، لا يوجد هنا غرضان بحسب الحقيقة للمولى نفسيان، بل ليس إلا غرض واحد. وعلى كل حال فهذا البيان الذي يذكره المرجع لإثبات أن هذه المقدمات ستكون واجبة بالوجوب الشرعي أيضا، لأن المولى هنا يتصدى لا محالة لحفظ غرضه من ناحية المقدمات المفوتة، ولا يمكن أن يحفظه بجعل نفس الجعل الأول، لأن الجعل الأول إذا جعله من أول الآن لكي تجب المقدمات بالوجوب الغيري بالتبع هذا يلزم الوقوع في الواجب المشروط بالشرط المتأثر أو الواجب المعلق لأحد النحوين المتقدمين، وكلاهما محال عند المليار، فماذا يصنع؟ يجعل وجوبا آخر على هذا على المقدمات المفوتة، لكن هذا الوجوب ليس وجوبا مستقلا في روحه، بل متمم بالوجوب الأول لأنه ناشئ من نفس الغرض والملارة. هذا ما بينه المرجع. استشكل على المرجع من قبل بعض الأعلام الذين قبلوا أصل هذا الواجبات الأمس جعلوه وجوبا عقليا كما بينا، لأن هذا الإجاب الشرعي لغو لا موجب لهذا الإجاب للمقدمات شرعا قبل الوقت، لأنه لا ملاك له، ليس له ملاك إلا دعوة أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، حيث أن العقل يحكم بالتنجز وبالوجوب للمقدمات مثل هذه الموارد حتى لو لم يجعل الشارع هذا الوجوب، فيكون هذا الوجوب إذا كان ملاكه أن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فالعقل يحكم بالتنجز وبالوجوب الطاعة، معنى التنجز وجوب الطاعة، فالشارع أيضا يحكم بذلك، إن كان بهذا الملاك هذا الملاك حينئذ وإن كان صحيحا فإننا نقبل كبرى أن ما حكم به العقل حكم به الشارع أيضا في باب المستقلات العقلية والتحقيق والتقبيح العقلية، لكن في خصوص ما يرجع إلى باب الطاعة والإطاعة والمعصية هذه القاعدة لا تنطبق على ما بين في محله. في خصوص ما يرجع إلى ما يحكم بوجوبه العقل من باب كونه طاعة للمولى، فإن العقل يحكم بوجوب الطاعة للمولى وجوب التنجز بأوامر المولى، تنجز ووجوب الطاعة معنى واحد. الحكم العقلي العملي بوجوب الطاعة والتنجز بأوامر المولى لا يكون تكون هذه الملازمة منطبقة فيه. نعم سائر الأحكام العقلية في غير باب الطاعة، كما لو حكم العقل مثلا بقبح الظلم، حكم العقل بقبح الكذب، بوجوب العادل مثلا وجوب الإحسان، هناك يمكن أن نقول لأنه إذا حكم العقل بقبح الكذب كل ما كان حكم به العقل حكم به الشارع، فالشارع أيضا يحكم بحرمته. أما هنا في باب الطاعة والعصيان لا يمكن مثل هذا البيان، إذ يلزم منه مثلا اللغوية والتسلسل ونحو ذلك على ما أتمو في بحره، فإن وجوب الطاعة الشرعي العقلي إذا حكم الشارع بوجوبه فإن قال يجب الطاعة لأمري الأول، وهذا الأمر الثاني غايته أنه أمر آخر من قبيل الأمر الأول، يحكم العقل بوجوب طاعته أو لا يحكم، إذا كنا نحتاج إلى حكم العقد وجوب طاعته فحينئذ رجعنا إلى الحكم وجوب الطاعة الذي الموضوع هو الأمر الأول كان تاما ومحققا له لموضوعه فيكون هذا الأمر الثاني لغوا. وإذا لم نرجع إلى وجوب الطاعة فلماذا حينئذ يجب طاعة هذا الأمر الثاني؟ وهكذا فهذا فيه شبهة اللغوية أو إشكال اللغوية أو التسلسل، فهذا الإشكال يمنع من أن تكون قاعدة الملازمة في مثل هذه الأحكام العقلية التي ترتبط بباب الطاعة والمعصية، وقوله لا يكون راجعا إلى ما بعد الأحكام من منتهى الحكم العقلي الذي يترتب على الحكم الشرعي بالوجوب واللزوم. مثل هذا الحكم لا يمكن أن يكون تتم فيه قاعدة الملازمة باللغوية ونحوها. من هنا في مثل هذه الموارد لا يوجد إلا الحكم العقلي، الحكم الشرعي بوجوب الطاعة لغو لا يمكن أن نستكشفه في مؤذين من جهة اللغوية. فهنا لا يوجد إلا الوجوب العقلي للمقدمات المفوتة قبل الوقت كلما تحقق هذا الشرط الذي أشرنا إليه، وهو أن تكون القدرة وعدم العجز على الواجب من ناحية هذه المقدمة في وقته الاستقبالي، أن تكون القدرة من ناحيتها غير دخيلة في الملاذ في تحقيق في الاتصال، غير دخيلة في فعلية الملاذ. أما إذا كانت القدرة دخيلة بمعنى أن من يكون حاجزا في الوقت من ناحية هذه ترك هذه المقدمة مثل هذا لا ملاك فعلي في حقه، يرتفع الحاجة عند المولى في مثل ذاك المورد لا يكون بحسب الحقيقة المقدمة واجبة عقلا أيضا. ومن هنا يعرف أنه ليس لازم هذا الوجه أن تمام المقدمات المفوتة لتمام الواجبات سوف تكون واجبة قبل الوقت، مع أنه في الفقه يفصل بين بعض المقدمات المفوتة وبعض المقدمات المفوتة. فالتعلم مثلا في مورد يكون دخيلا مقدمة مفوتة كما في العبادات التي فيها قراءة وتفصيلات لا بد من تعلمها قبل الوقت، قد تكون المقدمات المفوتة اللازمة تحصيلها قبل الوقت. سائر الأمور قد لا تكون، لا يثبت فقهيا أنها واجب يجب تحصيلها من قيود الواجب في الوقت، قد يفصل فقهيا بين بعض المقدمات المفوتة. نقطة التفصيل هو هذه بحسب الحقيقة، أن بالمقدار الذي يثبت من دخل القدرة في الملاك في فعلية الملاك إذن لا تجب تلك المقدمة قبل الوقت، لأن بتركها يرتفع ذاك الملاك موضوعان. وما يكون دخل القدرة التي تكون غير دخيلة في فعلية الملاك غير رافعة، العجز غير رافع لفعلية الملاك، لا محالة تجب مقدماته مفوتة. والقدرة على الواجب من خلال كل مقدمة من مقدماته قد يكون حالها مختلفا عن القدرة على الواجب من ناحية مقدمة أخرى، أي العجز من ناحية ترك التعلم قد يكون هذا العجز غير رافع لفعلية الملاك، لكن العجز من ناحية ترك الوضوء قد يكون رافعا لفعلية الملاك. ومقصودنا من أنه رافع لفعلية الملاك معنى أعم من كونه يرفع أصل الملاك أو يجعله مثلا مزاحما بمفسدة لا يكون الملاك ملاكا فعليا، لأنه ينكسر يصير كسر وانكسار بين المفسدة، فإن المراد الملاك الملاك التام الذي يدخل فيه أيضا أن لا يكون مزاحا بمفسدة بمشقة بشيء من هذا القبيل. ويمكن أن تكون القدرة من بعض الحيثيات من بعض الجهات القدرة على الواجب غير دخيل في فعلية الملاك وغير مؤثر في رفع فعلية الملاك، العجز من ناحيته، فتكون الواجب تلك من ناحية تلك المقدمة منجزا قبل الوقت على المكلف، وبعض والقدرة على الواجب من ناحية بعض مقدماته الأخرى قبل الوقت قد تكون غير واجبة، بمعنى أنها دخيلة في الملاك والعجز من ناحيتها يكون رافعا لفعلية الملاك الفعلية التام من جميع الجهات، فلا يكون حينئذ تلك حفظ القدرة من تلك الناحية لا يجب عقلا، لأن برفع بعدم حفظها يرتفع فعلية الملاك التام، وحينئذ في مثل هذا لا يكون تفويتا كما قلنا لملاك فعلي تام لكي يكون منجزان. فهذا الواجب بكلا صيغتيه العقلية والشرعية إن موقوف على أن يثبت كون القدرة من ناحية ترك هذه المقدمة المفوتة غير دخيلة في الملاك، وهذا لا يلازم أن يكون القدرة من ناحية كل المقدمات الأخرى أيضا التي لو لم يحصلها قبل الوقت سوف يفوت الواجب في وقته، يكون أيضا غير
دخيل في فعلية الملاك، والعجز من ناحية غير رافع لفعلية الملاك، لا تلازم من هذه الناحية، ولا ينقض لأنه لماذا بعض المقدمات المفوتة في بعض الموارد يثبت وجوبها بعض قبل الوقت بعضها لا يثبت. وبعبارة أخرى المقدمات المفوتة حسب هذا البيان يحتاج إيجابها قبل الوقت إلى دليل، العقل وحده لا يكفي لأن يحكم ويستقل بالحكم. لماذا؟ لأن حكم العقل مشروط بشرط، هذا الشرط أمره بيد الشارع وليس بيد العقل، والشرط هو أن تكون القدرة من ناحية هذه المقدمة غير دخيلة في البلاد، وهذا لا يمكن أن يحرزه العقل، وخطاب الشارع أيضا لا يمكن أن يعينه لأن كل خطاب مشروط بالقدرة، فلعل القدرة دخيلة في الملاك. نعم الخطاب لا يدل على عدمه أيضا، لكن لا يدل على وجوده لأن القدرة دخيلة في كل خطاب، في كل خطاب أخذت القدرة في وقته، فالقدرة في الوقت شرط وقيد في الوجوب، فلعله دخيل في الملاك. ولهذا نحتاج دائما إلى دليل شرعي يرد ويقول أن هذه المقدمة قبل الوقت تكون من المقدمات الواجبة التحصيل لكي يحرز به حتى على المسلك العقلي، يحرز به أن هذه القدرة من ناحية هذه المقدمة من سنخ القيود التي أخذت في الواجب قيدان، لكن أخذه في الواجب من باب أنه لا يمكن التكليف بغير المقدور، لا من باب الدخل في الملاك. أكون الخطابات كلها مقيدة بالقدرة يمنع من أن يجعل المكلف يستطيع أن يحرز أن هذه القدرة التي أخذت في الخطاب هل تكون دخيلة في الملاك أيضا أو أخذها فقط من جهة أنه لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور، فلعله من هذا النحو لعله من ذاك النحو. ولولا الإرشاد الشرعي والخطاب الشرعي العقل لا يمكن أن يحرز أن القدرة من ناحية هذه المقدمة التي لو يتركها قبل الوقت حينما يدخل الوقت لا يكون قادرا، من هذه الناحية القدرة لا تكون لعلها تكون دخيلة، ومن هنا يكون بحاجة إثبات ذلك بحاجة إلى دليل شرعي، وهذا نقطة سنف، وهذا الدليل نحتاجه بناء على التقريب العقلي الذي أشرنا إليه لإحراز الشرط وحسب الحقيقة. الشرط هو ما أشرنا إليه أن القدرة من هذه الناحية لا تكون دخيلة، والقدرة قد تختلف من ناحية باب إلى باب آخر ومقدمة للواجب إلى مقدمة أخرى، بلحاظ بعض المقدمات من بعض الجهات والأبواب قد تكون دخيلة غير دخيلة في الملك، بلحاظ بعض آخر قد تكون دخيلة. فلا إشكال، لا يرد النقض بسائر المقدمات التي قد لا تجب قبل الوقت حتى إذا أصبحت مفوتة أو مفوتة للواجب لو لم يحققها قبل الوقت. وأيضا بهذا يثبت أنه لماذا نحتاج في باب ثانيا أنه نحتاج في باب المقدمات المفوتة إلى دليل على وجوبها، وإلا لولا الدليل مقتضى الأصل أنه لا تجب المقدمات المفوتة قبل الوقت. المكلف يقول قبل الوقت لا وجوبة إذا لم يثبت الواجب المعلق، لا وجوبة فعلية علي، بدخول الوقت أكون عاجزا فلا تكليف حينئذ، التكليف ساقط، وكون القدرة مأخوذ في التكليف قيدا يجعل أننا لا نستطيع أن نستفيد أنه التكليف هل ملاكه فعلي أو ليس فعليا، القدرة قيدا على كل حال، فلعله من القيود التي تكون محققة أو مدخيلة في الملاك أيضا، فلا بد من دليل آخر يبين أن أخذ القدرة إنما يكون من باب أن لا يلزم التكليف بغير المقدور لا أكثر، من باب شرطية أخذ القدرة في التكليف والوجوب. إذن بهذا نعم، لو قيل بأن القدرة ليست شرطا في التكليف، شرطا في التنجز فقط كما هو أحد المسلكين في بحث القدرة، حينئذ إطلاق الدليل من حيث الوجوب حيث أن وجوبه ليس مشروطا بالقدرة يثبت فعلية الملاك في الوقت على كل تقدير حتى في حق العاجز، العقل لا يحكم بالتنجز فيتم حينئذ هذا الواجب. صغراه أيضا يكون تام دائما ولا نحتاج إلى دليل خاص، لأن إطلاق الخطاب بنفسه دائما يثبت لنا أن التكليف فعلي والملاك فيه ليس مشروطا بالقدرة إلا في تكاليف أخذت القدرة شرطا فيه كالاستطاعة في الحج مثلا، مقدار الاستطاعة الذي هناك لا يمكن حينئذ إحراز فعلية التكليف. وعلى كل حال هذا بالنسبة إلى الوجه العقلي وإشكال صاحب الوجه العقلي على الوجه على الأمر الشرعي بوجوب المقدمات، إلا أن هذا الإشكال لا يقبله السيد الشهيد ويدفعه بأن يصور الوجوب الشرعي بالنحو الذي يقوله المرزا بنحو يكون سليما عن هذا الإيراد الذي إيراد اللغوية, وأن هنا لا وجه للغول بالوجوب الشرعي إلا على أساس مسلك الملازمة, والملازمة لا تنطبق في موارد حق الطاعة ووجوب الطاعة والتنجس. يأتي إن شاء الله بيانه.